إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في تفسير سورة يوسف. شرعنا فيها المرة الماضية في بيان موضوع هذه السورة وخلاصته أنها سورة النصر والتمكين وبطلان كيد الكائدين، فهي سورة النصر والتمكين، وأن من كاد لأولياء الله تعالى فإن كيده باطل. والكيد في هذه السورة واضح، كيد إخوة يوسف ليوسف وكيد امرأة العزيز ليوسف، فكل هذا بطل، ونصر الله تبارك وتعالى نبيه ووليه يوسف ومكنه، وهذا أعظم ما نحتاجه في زمان الفتن. وقد صرح ابن كثير رحمه الله تعالى بهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بقيت بقية مما ذكره ابن كثير رحمه الله حول الآيات الست الأولى، حيث ذكر عند قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فذكر أحاديث وآثار تدخل في معنى هذه الآية، وأن أحسن القصص وأحسن العبر إنما تؤخذ من كتاب الله تعالى. قال: وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي، وذكر بإسناده إلى خالد بن عرفطة، وهذا الإسناد وإن كان فيه ضعف إلا أنه يشهد له ما قبله. قال: كنت جالسا عند عمر إذ أتي برجل من عبد القيس، رجل من عبد القيس يعني البحري، مسكنه بالسوس، والسوس بلدة بخوزستان، فقال له عمر: أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناة معه، أي بعصا. قال: فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس. فجلس، فقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص، إلى قوله لمن الغافلين. فقرأها عليه ثلاثا وضربه ثلاثا، فقال له الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال، دانيال كان نبيا في زمن بختنصر، وأوثرت عنه كتب وتسمى كتب دانيال، فيقول له: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال: مرني بأمرك أتبعه. قال انطلق فمحه بالحميم والصوف الأبيض ثم لا تقرأه ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لا أنهكنك عقوبة. ثم قال له اجلس، فجلس بين يديه ليبين له، فقال انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب، يقول عمر، ثم جئت به في أديم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا في يدك يا عمر؟ قال قلت يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا. وهذه شبهة كل من يزهد في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة كافية، اليوم أكملت لكم دينكم، فلماذا الذهاب عن الكتاب والسنة؟ تريد عقيدة صحيحة في الكتاب والسنة، تريد عبادة رجيحة في الكتاب والسنة، تريد آدابا وأخلاقا حسنة في الكتاب والسنة، تريد المعاملات القائمة على العدل في الكتاب والسنة، تريد القصص التي فيها الترويع عن النفس والعظة والعبرة في الكتاب والسنة. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته، ثم نودي بالصلاة جامعة. والصلاة جامعة كان ينادى بها عند الأمور المهمة، فعند الأمور المهمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مناديا فينادي الصلاة جامعة، كما في الكسوف، وكما لما أخبر تميم الداري النبي صلى الله عليه وسلم بقصة المسيح الدجال وأنه موثق في جزيرة وأنه موجود الآن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة ثم أخبر الناس، وهكذا. وأما مثلا في العيدين فلم ترد السنة بذلك، فالإنسان يقف عند السنة فعلا وترك. فقالت الأنصار أغضب نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ السلاح السلاح، يعني هاتوا السلاح. فما كانوا يرضون أبدا أن أحدا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم. هذا الشاهد، نحن لسنا بحاجة إلى غير ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية، يعني بهذه الشريعة بيضاء نقية. وأهل الأهواء هم الذين يشوبونها ويسودونها بما يبتدعونه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال فلا تتهوكوا، لا تتهوكوا يعني لا تتحيروا، لا تتحيروا. الإنسان لماذا يتحير عنده الكتاب والسنة؟ الإنسان ما يتحير في أي شيء، حتى في مسألة القضاء والقدر التي هي من أشكل المسائل عند الناس، عندك الكتاب والسنة شافيان في كل مسألة من مسائل الدين. قال ولا يغرنكم المتهوكون، الله أكبر، فنهى عن التهوك ونهى عن الاغترار بالمتهوكين، المتهوكون الذين اعترفوا في آخر حياتهم بأنهم متهوكون، كالجويني والرازي، وهؤلاء من فحول أهل الكلام، من يبلغ مبلغهم في علم الكلام، والغزالي وغيرهم. فجاءوا في النهاية واعترفوا، اعترفوا بأنهم كانوا في حيرة لأنهم حادوا عن الكتاب والسنة، فوفقهم الله عز وجل في آخر حياتهم، حتى قال الجويني: فويل لابن الجويني إن لم يتغمده الله عز وجل برحمته. قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وقد روي له شاهد من وجه آخر، وذكر ما رواه الإسماعيلي بإسناده أن جبير بن نفير حدثهم أن رجلين كانا بحمص في خلافة عمر رضي الله عنه، فأرسل إليهما في من أرسل من أهل حمص، وكان قد اكتتب من اليهود صلاصفة. الصلاصفة هي الصحف، فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين، ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة، وإن آن عنها رفضناها. فلما قدم عليه قال: إنا بأرض أهل الكتابين، وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا، يعني من الموعظة، أفنأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئا. قال: لا. قال: سأحدثكما. انطلقت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت خيبر، فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبني، فقلت: هل أنت مكتبي ما تقول، يعني تكتب لي ما تقول؟ قال: نعم. فأتيت بأديم صحيفة من جلد، فأخذ يملي علي حتى كتبت في الأكرع، في الأكرع يعني حتى على العظام. فلما رجعت قلت: يا نبي الله أخبرته؟ قال: أتني به. فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما يحب. فلما أتيت به قال: اجلس اقرأ علي. فقرأت ساعة، ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون، فتحيرت من الفرق، الفرق هو شدة الخوف، فما استطعت أجيز منه حرفا. فلما رأى الذي بي دفعه، ثم جعل يتبعه رسما رسما فيمحوه بريقه، وهو يقول: لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هوكوا وتهوكوا. هوكوا أي حيروا غيرهم، يعني كانوا سببا في حيرتهم، وتهوكوا أنفسهم. قال عمر: فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئا جعلتكما نكالا لهذه الأمة. قال: والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرج بصلاصفتهما فحفرا لها فلم يألوا أن يعمقا ودفناها، فكان آخر العهد منها. فهذه الآثار التي ذكرها ابن كثير رحمه الله عند هذا الموضع فيها يعني عظة وعبرة. ومن المستحسن أيها الإخوة أن نعد شيئا من يعني فوائد يعني هذه القصة، قصة يوسف عليه السلام. فهذه أول الفوائد، أول الفوائد الاكتفاء بالوحي، هذا أول الفوائد، الاكتفاء بالوحي. حتى إنهم ذكروا في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فجعلوا التغني هنا من الإيش؟ من الاستغناء، قالوا استغنى بالقرآن. وإن كان المعنى يعني الواضح التغني هو التغني المعروف، لكن هذا مما ذكروه. وقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد. نحن عرفنا أن إذ هذا ظرف منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر، يعني اذكر إذ، اذكر هذا الوقت الذي جرى فيه هذه القصة. وذكر الوقت ذكر لما جرى فيه، ذكر الوقت ذكر لما جرى فيه. طيب، ولماذا لم يتوجه الأمر بالذكر إلى القصة نفسها؟ نقول والله أعلم أن هذا تعظيم لهذا الوقت الذي يعني جرى فيه مثل هذه الوقائع العظام، كما قال سبحانه: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعة، لأنه كان يوما عظيما. وهكذا قال: إذ قال يوسف لأبيه، وأبوه هو يعقوب عليه السلام. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر، والحديث رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 4 مرات، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالصفة، وهذا هو الأصل. إذا قيل لك: من أحسن الناس؟ ليس المراد السؤال عن شخص، وإنما السؤال عن وصف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أجاب ليش؟ بالوصف، لأن الجواب بالوصف هو النافع للناس. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني. معادن العرب أي أصولهم. قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فرجعت الخيرية إلى الإيش؟ إلى الفقه. رجعت الخيرية إلى الفقه. وإن كان الإنسان له حسب وله أصل فهذا زيادة في الإيش؟ الكرم والشرف. قال: وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وهذا يعني حديث صحيح، وهو في السنة لابن أبي عاصم برقم 463. قال الشيخ الألباني: حسن. قال: وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنى أن 11 كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا 11 رجلا سواه: أخ شقيق وهو بنيامين، و10 إخوته من إيش؟ من أبيه. والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. روي هذا عن ابن عباس وغيره. قال: وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80، وذلك حين رفع أبويه على العرش. العرش والسرير، سرير الملك، سرير الوزير، وهو سريره. قال: وإخوته بين يديه وخروا له سجدا، كما سيأتي في آخر القصة. قال: وقد جاء في حديث تسمية هذه 11 كوكبا، لكنه ضعيف، إسناده منقطع. عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من جابر، والحكم بن ظهير ضعيف. وهذا لا يهمنا التسمية. وقوله تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا، بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما واحتراما، وهذا كان في شريعتهم. فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدوه على ذلك. وهذا الذي جرى ليوسف على أيدي إخوته إنما هو من الحسد أيها الإخوة، من الحسد. قال: فيبغوا له الغوائل حسدا منهم. ولهذا قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذا كيد ناشئ عن ليش؟ عن الحسد، أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها، أي يهلكونك. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر، وليدفل عن يساره 3، وليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. لا يحدث بها أحدا، هذه في الرؤيا التي هي شر، وأما الرؤيا التي هي خير فكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقصها إلا على عالم أو إيش؟ أو ناصح، لأن العالم يعبرها، والناصح إذا رأى فيها يعني شرا فإنه لا يعبرها خوفا على الرائي. وأما الحاسد والحسود فإنه إذا سمع بها فإنه يعبرها على الوجه الذي فيه شر. والرؤيا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الرؤيا على رجل طائر. وإذا كانت على رجل طائر فهي يعني توشك أن تقع، ولذا قال: فإذا عبرت وقعت، فإذا عبرت وقعت. فلا تقص رؤياك إلا على عالم أو ناصح. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد، صححه الشيخ الألباني في الصحيح 1453: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر. تتوقع أن تأتيك نعمة فتكتمها حتى توجد، كما ورد في الحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان أو بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث هو الذي قلنا في الصحيحة كم؟ 1453. وأما الذي قبله الرؤيا على رجل طائر فهذا في الصحيحة برقم 120. وقوله تعالى وكذلك يجتبيك ربك، عرفنا في معنى كذلك إيش؟ أن هذا نعت لمصدر محذوف يدل عليه ما بعده. هذا كله في القرآن، أي كذلك في القرآن هذا تفسيرها، كذلك مصدر نعت لمصدر محذوف يدل عليه ما بعده. إيش اللي بعده؟ يجتبيك. إذن شو المعنى؟ ها؟ يجتبيك ربك اجتباء مثل ذلك، يعني في جميع الأحوال، يعني في جميع أحوالك الله تبارك وتعالى يجتبيك. قال يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك كذلك يجتبيك ربك، أي يختارك ويصطفيك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويعلمك من تأويل الأحاديث. لماذا أيها الإخوة؟ ذكر الشوكاني رحمه الله أن تأويل الأحاديث كانت سببا ليش؟ لتمكينه، صحيح؟ تأويل الأحاديث، تأويل الرؤى كان سببا لتمكين يوسف عليه السلام، فمن أجل هذا علمه الله تبارك وتعالى. لما رأى الملك رؤياه، وبعدين هذا الرجل الذي نسي قال فأرسلون، وجاء إلى يوسف عليه السلام، ثم لما عبرت يعني رؤيا الملك قال الملك إيش؟ ائتوني به أستخلصه لنفسي. فكان يعني تعلم أو تعليم الله عز وجل ليوسف تعبير الرؤى كان سببا عظيما من إيش؟ من أسباب تمكينه. ففيه أن الإنسان يتعلم ما يصير به ممكنا لأجل دينه، كل ما يكون سببا لتمكينك من أجل الدين وخدمة الدين تتعلمه، سواء كان من علوم الدين أو من علوم الدنيا. ويتم نعمته عليك، أي بإرسالك والإيحاء إليك، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وهو الخليل، وإسحاق ولده وهو الذبيح في قول وليس بالرجيح. نعم صحيح، الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، هذا مما لا شك فيه. إن ربك عليم حكيم، صحيح، مثل هذه الأشياء الغريبة والتي فيها أذى لنبي من أنبياء الله عز وجل ربما يقع في البال، ولماذا هذا؟ فالجواب إن ربك عليم حكيم. فهذا هو الجواب تجاه مواقع القضاء والقدر، إن ربك عليم حكيم، أنت ترى أن الخير في غير ما رأيت، لكن ليس كذلك، الخير فيما لم ترى. وهذا أصل مقرر في كتاب الله عز وجل باستفاضة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا الإنسان يسلم لمواقع القضاء والقدر، لكن لا يعني هذا أنه يترك الشرع، فتسلم للقدر وتقوم بالشرع. انتشر فساد في الناس، انتشرت معاصي في الناس، هذا من قدر الله عز وجل. فنرضى بهذا، نرضى بماذا؟ نرضى بفعل الله لا بمفعوله، إذا كان إيش؟ إذا كان شرا. وفي هذا بيت جميل لابن القيم في النونية، قال: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فأنت ترضى بالقضاء الذي هو إيش؟ ها؟ فعل الله عز وجل، لأن فعل الله عز وجل كل خير والشر ليس إليك. وأما المقضي، المقضي فهذا قد يكون خيرا وقد يكون إيش؟ شرا، قد يكون طاعة وقد يكون معصية. فإذا كان معصية فنحن لا نرضى بالإيش؟ بالمقضي. فإذا نحن نرضى بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل، ولا نرضى بالإيش؟ بالمقضي حين يكون بالعصيان. طيب تجاه المعاصي ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تنهى عن المعاصي، تترك المعاصي وتنهى عنها. قال: أي هو أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال في الآية الأخرى. فهذه الآيات الست التي ذكرناها في المرة الماضية نأخذ مجموعة أخرى. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته، يعني في شأنهم وفي قصتهم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات يعني إيش؟ يعني عبر ودلائل وعلامات على أن ما يريده الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون، وأن الله تبارك وتعالى ينصر أولياءه. آيات للسائل قولا. القول الأول، ذكروا أن جماعة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فسألوه عن قصة نبي وابنه في بلاد الشام، فنزلت هذه الصورة كاملة. والقول الثاني، للسائلين يعني لمن يسأل عن الحق، فالذي يسأل عن الحق ويعتني بالتفتيش عنه تنفعه هذه الآيات، وأما الذي لا يعتني لا ينتفع. فالسائل هنا يعني السائل عن الإيش؟ عن العلم وعن الحق. ولذا قالوا لابن عباس رضي الله عنهما: بما نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول، كثير السؤال، وبقلب عقول، يعقل ويفهم. إذ قالوا، إذ كما ذكرنا أنها ظرف، يعني عندما قالوا، أو اذكر إذ قالوا، اذكر هذا الوقت. إذ قالوا ليوسف، اللام هنا هي اللام الواقعة في جواب في قسم محذوف، التقدير إذ قالوا والله ليوسف، فاللام ها هنا هي الموطئة للقسم. إذ قالوا ليوسف وأخوه بنيامين، وهو أخوه شقيقه، أحب إلى أبينا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب، كيف أحب وهما شخصان؟ لأن أحب أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل لا تختلف المفرد والمثنى والجمع. زيد أحب من الزيدان، أحب من كذا، الزيدون أحب من كذا، فأفعل التفضيل لا تختلف. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة جماعة، فكيف أحب يعني اثنين وترك ايش؟ وترك عشرة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ضلال في الدين حاشاهم، مع أنهم قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا، لكن لا ننسب إليهم ما لا يكون، فلم يريدوا أنه ضال في دينه، هذا نبي، وإنما أرادوا أنه في هذا في هذه المسألة، كيف أنه يحب اثنين ويترك الباقي أو أكثر من الباقي. فإذا في ضلال مبين، الضلال هنا بمعنى الخطأ، لكن انظر كيف وصفوه بالإيش؟ بالمبين. والحامل عليه ماذا؟ ها؟ الحسد. وهكذا الطوائف، الطوائف وخاصة إذا كانوا إذا كان منهجهم واحد، إذا كانت الطائفة فيها حسد فإنها تبغي حتى في الكلام. فالإنسان يحذر الحسد عندما يتكلم عن الطوائف، فلا يتكلم في الطوائف إلا بشرطين، بالعلم وبالعدل، بالعلم وبالعدل. ثم قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني يا هذا يا هذا، جماعة منهم قالوا هذا أو جماعة منهم قالوا هذا، أو يكونون كلهم ذكروا الأمرين، المهم يعني تخلصوا منه إما بالقتل أو بالطرح. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، اطرحوه يعني ألقوه في أرض بعيدة. وش الجواب؟ يخلو لكم، أصلها يخلو بالواو، فلماذا حذفت الواو؟ لأنها واقعة في جواب الأمر، الفعل المضارع إذا وقع في جواب الأمر أو في جواب النهي فإنه إيش؟ يجزم. وإن الأمر اقتلوا، الجواب يخلو، يخلو لكم وجه أبيكم، يعني لا يلتفت إلى إيش؟ إلى غيركم، وتكونوا من بعده قوما صالحين، وتكونوا من بعده قوما صالحين. ذكر الشوكاني رحمه الله في ذلك أقوالا، تكونوا من بعده قوما صالحين، هذا في صفحة 12 المجلد الثالث. أول شيء من بعده، الضمير يعود على من؟ منهم من قال يعود على يوسف، تكونوا من بعده يعني من بعد يوسف، ومنهم من قال تكونوا من بعده يعني من بعد إيش؟ من بعد فعلكم من القتل أو ليش أو الطرح. وتكونوا من بعده قوما صالحين، صالحين القول الأول، صالحين في أمور دينكم وطاعة أبيكم، نعم، لأنكم لا لستم صالحين، لكن لأنكم مشغولون بماذا؟ بأنه إنما يحب يوسف وأخاه. تكونوا من بعده قوما صالحين يعني في أمور دينكم وطاعة أبيكم. قول الثاني، أو صالحين في أمور دنياكم لذهاب ما كان يشغلكم عن ذلك وهو الحسد ليوسف. والقول الثالث المشهور، صالحين يعني تائبين، تكونوا من بعده قوما صالحين يعني تائبين. فانظر كيف أنهم عزموا على التوبة قبل فعل ليش؟ قبل فعل الذنب. وهذا شأن كثير من الناس، كثير من الناس يقول أفعل الذنب طالما أن هناك توبة فأنا أفعل وبعدين إيش؟ وبعدين أتوب. نعم، هذه ليست بتوبة. وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، وهذا أعقلهم، هم كلهم على شر، لكن بعض الشر أهون من إيش؟ من بعض. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. وتأمل كما قال الشوكاني أنه أظهر، يعني ما قال لا تقتلوه، وإنما قال لا تقتلوا إيش؟ يوسف، فأظهر اسمه ليتحننهم عليه، يعني هذا يوسف أخوكم لا تقتلوه. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. هذه يا شيخ قراءة من؟ قراءة غير المدني، صحيح؟ المدني اللي هو نافع أبو جعفر قرأوا بالجمع في غيابات، وأما غير المدني فقرأ بالإيش؟ بالإفراد. ما هي الغيابة؟ الغيابة ما يكون سببا لتغييب الشيء عنك، أي شيء يغيب الشيء عنك يسمى إيش؟ يسمى غيابة. إذا وضعت شيئا في صندوق صار الصندوق إيش؟ غيابة، لأنه غيب الشيء عنك. غيابة الجب، ما هو الجب؟ الجب هو البئر التي لم تطوى. البئر المطوية هي البئر التي يبنى حولها، فالبئر المطوية تسمى إيش؟ تسمى بئر، وأما التي لم تطوى فتسمى جب أو ركية. جب أو إيش؟ أو ركية. طيب لماذا سمي الجب جبا؟ لأن أصل الجب هو إيش؟ القطع، الذين إيش؟ جابوا الصخرة بالوادي، يعني قطعوه، فأصل الجب هو القطع، فسمي البئر بئرا لأنه إيش؟ قطع من الأرض، قطع من الأرض فسمي جب. وألقوه في غيابة الجب، وتأمل كيف قالوا غيابة الجب، ما قالوا فقط الجب، قالوا غيابة الجب حتى يختفي. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه، هذا فعل ضارع إيش؟ مجزوم. لماذا؟ لأنه واقع في جواب الأمر. أين الأمر؟ ألقوه، ألقوه يلتقط، يلتقطه بعض السيارة. السيارة هم الجماعة الذين يسيرون في سفرهم، الذين يسيرون في سفرهم، فهذا من السير. بعض السيارة يعني بعض الجماعات التي تسير في أسفارها. إن كنتم فاعلين، وذلك لأنه يشير عليهم، والمشير ما يجزم، وإنما يقول إن كنتم إيش؟ إن كنتم فاعلين، فالمشير لا يجزم. قالوا يا أبانا، وتأمل كيف تلطفوا إليه حتى يوافقهم على ما دبروا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف، لابد إيه؟ تضم الشفتين، يعني عند النطق بالنون، هذا يسمى إيش يا شيخ؟ إشمام. ما لك لا تأمنا على يوسف، نسمع من الشيخ؟ نعم. فإذن هو يقولون هذا لأن أصلها إيش؟ لا تأمننا، لا تأمننا، فلما أضغم النونين فأنت تأتي بهذا الإشمام حتى يعني تدل على أصل الكلمة. وهناك من قرأ بدون الإضغام. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، فيه ماذا؟ أنهم كأنهم كانوا يطلبونه قبل ذلك ويأبى عليهم إيش؟ أبوهم، وذلك لفرط محبته له. طيب يقول قائل وهل هذا يعني يجوز؟ ما يجوز العدل بين الأولاد في المحبة؟ الجواب أنه توسم فيه ماذا؟ أن يكون نبيا، فمن أجل هذا أحبه لأجل الدين، أحبه لأجل الدين، وهذا لا بأس به. عندك أولاد وجدت فيهم ولدا نبيها حريصا على العلم وطلب العلم، فهذا يجب محبته أكثر من غيره، لأن المحبة في الله إنما تكون بقدر إيش؟ بقدر القيام بالدين. من أحب لله وأبغض لله. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. طبعا قالوا هذا الكلام وكذبوا. وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع من الرتع، والرتع هو ليش؟ هو يعني التقلب. الرتع إذا أكل كيف شاء، رتع الإنسان أو رتع البعير إذا أكل كيف شاء، منها هنا ومنها هنا. والقراءة الثانية يا شيخ يرتعي هذه ايش؟ من الرعي. فإما من الرتع وإما من الايش؟ من الرعي. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. فذكر أمرين. الأمر الأول إني ليحزنني أن تذهبوا به، فهذه المدة يبتعد فيها عني وأنا لا أتحمل بعده عني. والشيء الثاني وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فذكر يعقوب نبي الله أمرين يمنعانه من إرسال يوسف معهم. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأنا ألا أصبر على فراقه، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يعني مشغولون في رتعكم وصيدكم. ويذكرونها هنا اشتقاق الذئب، قالوا من تذأبت الريح. تذأبت الريح يعني هاجت من كل وجه، وهكذا صفة الايش؟ صفة الذئب، يأتي من كل ايش؟ من كل جهة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يعني مش رجالة، إذا احنا 10 رجال والذئب يأتي يأكله من بيننا فنحن إذا لخاسرون، يعني عاجزوا ما عندنا قدرة. فلما ذهبوا به وأجمعوا، اجتمع أمرهم أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إلى من؟ إلى يوسف، وهو إيش؟ وهو صغير. فالله تبارك وتعالى أوحى إليه وألهمه على صغره أنه سيأتي في يوم من الأيام وتنتصر عليهم وتنبئهم بفعلهم هذا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني عندما تنبئهم هم لا يشعرون أنك إيش؟ أنك يوسف. لما قال لهم إيش؟ قال هل علمتم، هذا هو الإخبار، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا وإنك لأنت يوسف. فهذا هو عدم الشعور الذي ذكره الله عز وجل. وذكر الشوكاني في لا يشعرون أقوالا أخرى، فقال لا يشعرون بأنك أخوهم يوسف لاعتقادهم هلاكك بإلقائهم لك في غيابة الجب، فهذا ذكره، وهذا طبعا هو الواضح. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات، يقول تعالى: لقد كان في يوسف وخبره مع إخوته آيات، أي عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه، فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أي حلفوا فيما يظنون، وأخوه يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه، ونحن عصبة أي جماعة، أي فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعنون في تقديمهما علينا، ومحبته إياهما أكثر منا. قال: واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك، يعني يدل على أنهم ليسوا أنبياء. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، فقالوا ماذا؟ قالوا لما كانوا، يعني لما فعلوا هذا بيوسف لم يكونوا إيش؟ لم يكونوا أنبياء، ثم أوحي إليهم بعد ذلك. واستدلوا بماذا؟ والأسباط. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وإلى أن قالوا الأصباط. والأصباط هم إيش؟ هم يعني أصول بني إسرائيل، وأصول بني إسرائيل يرجعون إلى إخوة يوسف. لكن نقول يعني لا يعني الأصباط الأصول، وإنما من خرج منهم من الإيش؟ من الأنبياء، من كان منهم من الأنبياء فهم المعنيون بالآية. قال الشوكاني رحمه الله في صفحة 15 المجلد الثالث، وذكر كلاما شديدا فيهم، فيقول: وأوحينا إليه، أي إلى يوسف، تيسيرا له وتأنيسا لوحشته مع كونه صغيرا، اجتمع على إنزال الضرر به 10 رجال من إخوته بقلوب غليظة، فقد نزعت عنها الرحمة وسلبت منها الرأفة. فإن الطبع البشري، دع عنك الدين، يعني قال خلي الدين جانبا، يقول فإن الطبع البشري يتجاوز عن ذنب الصغير ويغتفره لضعفه عن الدفع وعجزه عن أيسر شيء يراد منه، فكيف بصغير لا ذنب له؟ بل كيف بصغير هو أخ وله ولهم أب مثل يعقوب، فلقد أبعد من قال إنهم كانوا أنبياء في ذلك الوقت، فما هكذا عمل الأنبياء ولا فعل الصالحين. ثم ذكر، قال: وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يوحي الله إلى من كان صغيرا ويعطيه النبوة حينئذ، كما وقع في عيسى ويحيى ابن زكريا. وطبعا هناك من قال أن يوسف في هذا الوقت كان إيش؟ كان قد بلغ وأدرك، والجواب لا، وإنما كان صغيرا لما ألقي في الجب، كان إيش؟ كان صغيرا. قال ابن كثير: وهذا فيه احتمال، لما ذكر الآية قولوا آمنا، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأصباط، كما يقال العرب قبائل، وكما يقال العجم شعوب، فيقلل العرب قبائل، ولبني إسرائيل إيش؟ أصباط الأصول يعني، وللعجم يقال لهم شعوب. قال: يذكر تعالى أنه أوحى للأنبياء من أصباط بني إسرائيل، فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل صبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم. وقوله تعالى: اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا، يقولون هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم، إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه وتخلو أنتم بأبيكم وتكون من بعده، أي من بعد إعدامه، قوما صالحين. قال: فأضمروا التوبة قبل الذنب. قال قائل منهم، وطبعا يختلفون في اسمه، منهم من يقول كان أكبرهم واسمه روبيل، ومنهم من قال يهوذا، ومنهم من قال شمعون: لا تقتلوا يوسف، أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله. ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل. فالله عز وجل إذا أراد أمرا فهو الذي بيده نواصي العباد. تأملوا كيف أكبرهم قال لهم إيش؟ لا تقتلوا يوسف. من الذي جعله يقول هذا الكلام؟ رب العالمين، لأن الله عز وجل يريد بيوسف عليه السلام شيئا ولا بد منه كما سيأتي، إن الله بالغ أمره. فهذا كله من الفوائد أيها الإخوة. فالإنسان قد يوقى من البلاء ومن الفتن ومن الشر بقول أحد لا يخطر لك على بال. قال: فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل، وإشارته عليهم بأن يلقوا في غيبة الجب. قال قتادة: وهي بئر بيت المقدس. أيضا هذا يحتاج ثبتا، يلتقطه بعض السيارة أي المارة من المسافرين. قال محمد بن إسحاق، وذكر كلاما أيضا في إخوة يوسف قريبا مما ذكره الشوكاني، قال: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير إلى آخره. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف؟ لما تواطوا على أخذه وطرحه في البئر كما أشار به عليهم أخوهم الكبير روبيل، جاءوا أباهم يعقوب عليه السلام فقالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وهذه توطئة وسلف ودعوة، توطئة وسلف، يعني شيء في البداية، السلف هو الأول، نحن عندما نقول سلفنا الصالح يعني أولونا، عليكم بالأمر الأول. وهذه توطئة وسلف ودعوة، وهم يريدون خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له. أرسله معنا، أي ابعثه معنا غدا نرتع ونلعب، وقرأ بعضهم بالياء. قال ابن عباس: يسعى وينشط، وإنا له لحافظون، نحفظه ونحوطه من أجلك. قال: إني لا يحزنني، يقول تعالى مخبرا عن نبي يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع، وذلك لفرط محبته له. ثم قال: لماذا؟ لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: وأخاف أن يأكله الذئب، يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها إيش؟ عذرهم. هو قال: وأخاف أن يأكله إيش؟ الذئب. بعد ذلك لما فعلوا ما فعلوا قالوا إيش؟ أكله الذئب. ثم قالوا مجيبين له في الساعة الراهنة: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي هالكون عاجزون. فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب، يقول تعالى: فلما ذهب به إخوتهم من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب، فهذا تشنيع، أجمعوا وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه، قالوا له يرتع ويلعب يتنشط نفرج عنه. فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له. قال السدي وغيره: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول وبالفعل، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر: إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييبا لقلبه وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع وهم لا يشعرون. قال مجاهد وقتاده: لا يشعرون بإيحاء الله إليه، هذا قول. وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك، وهذا هو المشهور. ثم ذكر ما ذكره ابن جرير بإسناده، ولكن فيه صدق ابن عباد الأسد وهو مجهول عن أبيه وهو مجهول أيضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.